إن كنت منهم فقد كان القوم 15 وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم أقوم الأشهاد. وعذر 3 قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حرة فمشى فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ، لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تلك العقبة. الحديث الثاني يشرح ويبين الحديث السابق، وهو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال فكان أول من صعدها خيلنا. هذا جابر بن عبد الله الخزرجي يقول هذا الكلام. فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تتام القوم يعني لحق بعضهم بعضا حتى انتهوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا له تعالى يا صاحب الجمل الأحمر استغفر لك رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، أنت على الجمل الأحمر، هلما تعالى إلى النبي يستغفر لك. قال صاحب الجمل الأحمر وكان رجل ينشد ضالة له، رجل من الأعراب يطلب بعير له، ما له والاستغفار النبي. وفي الرواية الأخرى قال أنا مالي واستغفار النبي، أنا أريد بعيري ولا أريد شيئا، نسأل الله العافية والسلامة. تعالى يستغفر لك رسول الله. فقال والله لأن أجد ضالتي بعيري أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم، نسأل الله العافية والسلامة. قال وكان رجل ينشد ضالة له، وهذا لا يعتبر من باب علم الغيب، عندما قال النبي كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل، النبي يعلم الغيب، ما ادعى أنه يعلم الغيب ونهاه الله عن ذلك. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وإنما أعلمه الله كان هذا الرجل، وبعدما أعلمه الله ذلك صار علما وليس غيبا. النبي يوحى إليه من قبل الرب جل وعلا، فالله أوحى إليه وأخبر بأن هذا الرجل منافق ضال جل لا يريد الخير لم يطلع عليه، ولذا قال النبي كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فكان الأمر كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى أيضا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد ثنية المراري أو المزاري بمثل حديث معاذ، غير أنه قال وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة له، ما له دخل في رسول الله ولا يريد أن يؤمن برسول الله ولا يريد أن يدعو له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما ضل بعيره فأراد أن يلتمس بعيره. وليعلم أن هذا الأعرابي ليس هو الأعرابي الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي بالمزدلفة في عام حجة الوداع، هذه القضية كانت في عام الفتح. قضية الأعرابي الذي أتى إلى النبي في عام حجة الوداع، حجة الوداع كانت في السنة 10، وذلكم الأعرابي يسمى عروة بن مضرس، عروة بن مضرس وقف النبي بعرفة يوم التاسع، ولما غربت الشمس أتى إلى المزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، وصلى بالمزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير، ونام واستيقظ في صلاة الصبح وصلى صلاة الصبح، وإذا بعروة بن مضرس يأتي إلى النبي من طيب، من جبال طيب، من حائل، أتى إلى رسول الله يسأل: يا رسول الله، إني أسللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت جبلا ولا نكزا إلا صعدت عليه، أنا ألتمس راحلتي ضاعت مني، لكنني هذه الجبال التي تراها أنا صعدت عليها، أنا وقفت بعرفة وهو لا يدري أنها عرفة، أكللت راحلتي وأجهدت نفسي، وما تركت جبلا ولا نكزا إلا صعدت عليه، يعني هل لي من حج أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الصبح بالمزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى سفره. من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الصبح، وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى سفره. العلامة ابن حزم الظاهري يوجب المبيت بالمزدلفة ويوجب صلاة الصبح بالمزدلفة، وأن على من وقف بعرفة أن يأتي إلى المزدلفة ويبيت بها ويصلي الصبح بعد ذلك إجماع. يقول ابن حزم: من لم يفعل ذلك ما تم حجه وما قضى سفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا هذه، والصلاة هي صلاة الصبح، وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى سفته. يقول المفهوم المخالف أن من لم يبت وليس له عذر، لا، والناس يتساهلون اليوم، ليست لهم أعذار، وإنما جعلوا الحج عبارة عن سياحة ونزهة، يأتي إلى عرفة في اليوم التاسع ويقف بعرفة إلى أن تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس أتى إلى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء قرابة الساعة الثامنة التاسعة، بعد ذلك يأتي إلى منى ويرمي الجمار ليلا جمرة واحدة يوم العيد، ثم ينزل إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الإفاضة، وبعد ذلك يدعو إنسانا بمال أو بغير مال: أنا وكلتك للجمرات في يوم 11 و 12، ويأتي ويصلي صلاة العيد هنا بالمدينة ويقول إنه حج. الناس ما زالوا في منى، وبعضهم لا يزالون بالمزدلفة، حتى النزول ما نزلوا، وإذا به قد رمى الجمار جمر ليلا، وطاف بالبيت طواف الإفاضة ليلا، ووكل من أراد أن يوكل، وأتى إلى جدة في ساعة، وإذا به قد حجز من قبل، يأتي في خلال ساعة إلى المدينة، والناس يصلون في هذا المسجد صلاة العيد ما تمت، حتى يتحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان: يحج الأغنياء للنزهة والفقراء للمسألة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا فضيل يعني ابن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا أبا القاسم إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن منصور بهذا الإسناد قال جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث فضيل ولم يذكر ثم يهزهن وقال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا لما قال تصديقا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره وتلا الآية. بقي لنا من كتاب صفات المنافقين أحاديث لأنس وجابر وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نمر على هذه الأحاديث إن شاء الله قبل الكلام على هذا الكتاب الجديد كتاب صفة القيامة والجنة والنار. أما حديث أنس رضي الله تعالى عنه فإن أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان رجل منا من بني النجار سكان طيبة. بنو النجار من الخزرج وقبيلة أخرى الأوس. فهذا الرجل خزرجي من بني النجار إلا أنه منافق ولا يسمى أنصاري. هذا اللقب لقب الأنصار لا يناله إلا من كان مناصرا للنبي عليه الصلاة والسلام يوم أن قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المدينة الطيبة الطيبة من قبيلتين من قبائل العرب وهم الأوس والخزرج. كلمة أنصاري لا تطلق إلا على هؤلاء لأنهم هم الذين بايعوا رسول الله والتمسوا منه أن يقدم إلى طيبة الطيبة وفعلا وفوا وأدوا ما عليهم وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه صلوات الله وسلامه عليه كما يدافعون عن أزرهم وعن نسائهم وعن صبيانهم. ولذا قال البعض منهم يوم أن خرج النبي إلى بدر قال يا رسول الله لو أمرتنا أن نسير إلى درك الغماد لسرنا. لا تظن أن مناصرتنا لك في طيبة فقط، لا، لو أمرتنا أن نذهب إلى البحرين أو ما إلى وراء البحر نحن قد آمنا بك وعهدناك على النصرة في دين الله تعالى. والمهم أن هذا الرجل خزرجي وليس أنصاري، وليس كل خزرجي أو أوسي يقال له أنصاري، وإنما الأوسي الخزرجي إذا كان مؤمنا بالله متبعا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الذين أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن قدم إلى طيبة هذا يقال لهم الأنصار. وهل يوجد الأنصار اليوم؟
على وجه الأرض؟ الجواب نعم. ما الذي يمنع؟ والأنصار لم يستقروا بالمدينة فقط، خرجوا من المدينة، منهم من ذهب إلى الشام، من ذهب إلى العراق، من ذهب إلى مصر، من ذهب إلى إفريقيا لنصرة دين الله تعالى. أين مات أبو أيوب الأنصاري؟ أين قبر أبي أيوب الأنصاري؟ قبره في قسطنطينية تركيا. ولذا متى ما رأينا إنسانا وادعى بأنه أنصاري، نسبه من الأنصار وليس من هذه البلاد، إما في مصر أو الشام أو العراق أو في أي موضع، لا نقول ليس بأنصار. الناس أمناء في أنسابهم، ولا يجوز لنا أن نتهم إنسانا في نسبه. فإذا ما ادعى وقال أنا من قبيلة كلام، صدقناه حتى يرد ويأتي ما يدل على خلاف ذلك. الشاهد، هذا الرجل قرأ سورة البقرة وسورة آل عمران، وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك فر هاربا ولحق بالروم، يعني ارتد. الانتقال من الإسلام إلى الكفر ردة، نسأل الله العافية والسلامة. والردة أمرها يقع بشيء بسيط، هذا مرتد ولا شك. من الردة سب الملة، سب الله، سب النبي، سب القرآن، إهانته، ذم الإسلام، لعن الإسلام. بمجرد ما يقول مثل هذا الكلام وناقل الكفر ليس بكافر، ارتد الإسلام إلى دائرة الكفر. ولو زعم أنني لا أقصد، أنا أضحك، أنا أهزى، أنا أريد أن أضحك الخلق، وإذا يتكلم ببعض الكلمات وهو يظن أن هذه الكلمات إنما يقولها لكي يضحك المجتمع والجلود، هو قد خرج من دائرة الإسلام وأصبح كافرا. وإذا كان في دولة إسلامية تقيم حدود الله تبارك وتعالى، هذا يدعى ويتوب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. لا يقتل حد، وإنما يقتل كفر، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الرجل لحق بأهل الكتاب وفرحوا به ورفعوا قدره وشانه، لأنه كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام وظل مع أهل الكتاب، فانتقم الله منه وقسم الله عنقه، أهلكه الله. الموت طبيعي، إن جاء الأجل مات المرء ولو بشربة ماء. وكم من إنسان يغص بالماء فيموت، وقد يموت وهو نائم، يضع رأسه على الوساد، وإذا ما جاء وقت صلاة العصر أردنا أن ننقذه، وإذا به قد مات، انتهى الأجل. مات هذا الخزرجي، ولا أقول الأنصاري، فجعله الله عبرة لغيره. يقول أنس: فما لبث أن قسم الله عنقه وهو فيه عند أهل الكتاب، فحفروا له القبر بواروه، فواروه، دفنوه، فأصبحت الأرض قد نبذته، ألقته الأرض لا تريده، لأنه خان الله وخان رسول الله، حتى الأرض الجماد لا يريده. ثم عادوا فحفروا له الثانية، فأصبحت الأرض قد نبذته وألقت به على ظهرها لا تريده في بطنها. ثم عادوا فحفروا له الثالثة، فواروه، دفنوه، فأصبحت الأرض قد نبذته ثلاث مرار مرات، يحبر يقبر تلقيه الأرض، فتركوه منبوذا تأكله السباع والهوام وما إلى ذلك. نقمة، عقوبة، ليكون عبرة. خان الله وخان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قربه النبي إليه وكان يكتب، والنبي لا يعلم الغيب، لا يعلم أن هذا سيكون مآله على هذا الحال، وإلا لما تركه النبي يكتب الوحي له. علم الغيب بيد الله تبارك وتعالى. فلعل قائلا يقول لي: يوجد من الناس اليوم من إذا ذهبت إليه لعلاج لطلب شيء هو يبدأك ويقول لك أسكت، أنت اسمك فلان، أبوك فلان، أمك فلانة، أتيت من بلد كذا، وما أتيتني إلا لغرض كذا وكذا، هذا موجود اليوم. فهل هذا من باب علم الغيب؟ وهل هذا المرء الذي يخبرني باسمي وأبي وأمي وبلدي والأمر الذي أتيت لأجله أهذا أفضل من سيد الخلق؟ لا والله، سيد الخلق اتهم الزوج بالبغى وحاشاها رضي الله تعالى عنها من ذلك، الله براها من ذلك. وظل النبي شهرا وزيادة ما نزل عليه الوحي لا يعلم حقيقة المرأة أما قيل فيها حق أم لا. سأل بريرة، سأل زينب، سأل علي، سأل أسامة، إيش الخبر؟ سألها هي، قال لها صلوات الله وسلامه عليه: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أنه لا يعلم الغيب. فإذا من يحدثنا بهذه الأشياء ماذا نقول فيه؟ نقول فيه كاهن، نقول فيه عابد للشيطان، بعيد من الرحمن، لأن هؤلاء يعبدون الجن ويطيعونهم في معصية الله، كأن يكتب القرآن بدم الحيض، أو يكتب القرآن بدم الذيب، أو يكتب القرآن وينكسه على بيت الخلاء وما إلى ذلك. الشيطان يأمره بهذا فينصاع لأمر الشيطان ويعبد الشيطان. فإذا ما دخلت عليه أنا وأنت، أنا لي قرين وهو له قرين، قرينه يتصل بقريني فيأخذ منه المعلومات، هذا اسمه عمر، أبوه اسمه محمد، أمه اسمها كذا، جاء لأمر كذا وكذا، فنظن أنه يعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ما كان النبي يعلم أن هذا الرجل يرتد ويذهب إلى بلاد الروم وأنه يقع عليه هذا الأمر، فوقع عليه هذا الأمر وجعله الله تعالى عبرة لمن يعتبر. علينا أن نعتبر عندما نسمع أمثال هذه الأمور، ليس المعنى أن نسمع وانتهى، لا، نحذر، نخشى. الناقد بصير الذي ينقل المرء من الإسلام إلى الكفر شيء سهل، قد يمزح المرء مع زملائه فيقول له إنسان: اعطني كذا، أرجوك اعطني القلم، والله لو نزل ربك من السماء ما أعطيك القلم. انتقل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. يا فلان صلي، هيا إلى المسجد يصلي. أصلي لمن؟ أصلي لمن؟ تصلي للرب الذي خلقك يا مسكين، هو قادر على أن يبعث حمى شوكية أو تيف أو سرطان أو أي مرض من الأمراض فيأخذ هذا اللعين الذي يتفوه ويتكلم بمثل هذه الأشياء. والبعض إن لم يبلغ هذا الأمر إلى هذا الحد، ولكن إذا قلت له: يا فلان، نادى المنادي لصلاة العشاء، الصبح، الظهر، هيا صلي، يا أبوي روح انت صلي وحدك، هيا إلا والمساجد أنتم وحدكم، هذا وإن لم يبلغ إلى درجة الكفر فإنه وسيلة وطريق إلى الكفر. نسأل الله العافية والسلامة. يشبه هذا الرجل عبد الله بن خطل. عبد الله بن خطل قرشي أتى إلى المدينة كاتب، فصار يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقربه النبي إليه، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء أمر، وبعث معه رجلين يخدمان. فلما بلغ إلى ذي الحليفة أبار علي، عبد الله بن خطل نام، وكلف الخادم أن يذبح له شاة وأن يطبخ الشاة حتى إذا ما استيقظ يأكل. استيقظ وإذا بالخادم لم يعمل، فأخذه الغرور وقتل الرجل، وفر الآخر، وفر هو إلى مكة. علم أنه قد عمل ما سيعاقب عليه، القاتل يقتل، من قتل عمدا أولياء الدم بالخيار، إما أن يعفو أو يأخذ الدية أو يقتصه. فما كان من عبد الله بن خطل إلا أن هرب ولحق بمكة وزاد الطين بالله، ارتد، قتل، ذهب إلى مكة، اشترى قينتين جاريتين مغنيتين تشتمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي مع أهل مكة عبد الله بن خطل إلى عام الفتح، وعام الفتح كان في السنة الثامنة من الهجرة. النبي أقام بالمدينة سنوات، السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، ذهب للعمرة، وصل إلى الحديبية الشميس اليوم، قريش أبوا أن يدخل النبي، فرجع رسول الله، ذبح الهدي هنالك بالحديبية، تحلل النبي بالحديبية، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة، واتفق مع قريش على أنه لا يدخل مكة هذا العام في السنة السادسة، ولكن في السابعة يأتي، لئلا يتحدث العرب بأن محمد قد قهر قريش ودخل، هذا العام لا يدخل، كبرياء، جهل. النبي معه هديه، إبل، بقر، غنم، محرم، لبس إزار ورداء نوى من ذي الحليفة، كل عاقل يعلم أنه يريد الحرم النسك، ولكن قالوا لا نريد أن يتحدث العرب بأن محمدا قهرنا ودخل، لا يأتي إلا في العام القادم. في مقدور النبي عليه الصلاة والسلام أن يقهرهم ويدخل ويطوف ويخرج وينصره الله، ولكن لا يريد النبي ذلك، بل إن الله منعه من ذلك، وأبرم مع قريش ما أبرم من الصلح القاتل. ارجع إلى غزوة الحديبية واقرأ ما في هذه الغزوة من الفوائد والعبر، تعلم أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة السابعة رجع، اتفقوا معه على الإقامة ثلاثة أيام، وأخلوا مكة، وبقي النبي في مكة ثلاثة أيام، وتزوج النبي ميمونة بنت الحارث، وأراد أن يبقى يوم رابع حتى يبني، يعني يدخل على زوجه، امتنعوا، قالوا اخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمته. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، أتى إلى سرب، سرب الموضع الذي يسمى اليوم النوارية، أهل مكة يقولون للموضع النوارية. دخل النبي على زوجته ميمونة ثم عاد إلى المدينة. في السنة الثامنة نقضت قريش الصلح، فخرج النبي مقاتل، مر على أبار علي على رأس مغفر، على رأس عمامة سوداء، لم ينوي، قاصدا مكة للقتال. وصل إلى مكة دخلها لا صلحا عنوة، وفتحت عنوة، لكن ما جرى قتال، لأنه صلى الله عليه وسلم أمن قبل أن يدخل: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فأوصده عليه فهو آمن. دخل النبي من كدى كدى، ودخل خالد بن الوليد من كدى بمكة موضعين، كدى وكدى. كدى ناحية الحجون، كدى المسخلة. ما جرى بين النبي وبين قريش قتال، وأهدر النبي دم عبد الله بن خطال الذي قتل والذي ارتد والذي اشترى قينتين جانيتين تسبان النبي عليه الصلاة والسلام. أهدر النبي دم جملة من الناس، القينتين الجاريتين، عبد الله بن خطل قال: اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وفعلا تعلق بأستار الكعبة عبد الله بن خطل، فجاء من قتله من الصحابة وهو متعلق بأستار الكعبة. الكعبة لا تعصم، وإنما الإسلام هو الذي يعصم، وهذا جاني جنى جنايات عديدة، مجرد الارتداد يؤدي إلى قتله، فضلا عن قتل أرخاد، أن بعض الناس يأتيهم غرور، شيطان، أمير مرسل إلى موضع، موظف كبير أرسل إلى جهة، الخادم لما لم يفعل كذا، اضربه، اقتله، العنه، قل، افعل، وما الى ذلك. كبرياء، والكبرياء معلوم امرها، والله ما تكبر المتكبر الا اذله الله. الكبرياء رداء الله، والعظم ازار الله، ومن لبسهما احرقه الله بناره، وما تواضع امرؤ لله الا رفعه، كلما رفعك الله تواضع. وانظر ماذا يحصل لك، وكلما رفعه الله جل وعلا واذا به يلبس رداء الله، الله جل وعلا يهينه ولا يبالي الله جل وعلا به. قارون اعطاه الله خزائن الدنيا، وان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، اذ قال له قومه: لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قارون قال: إنما أوتيت على علم عندي، هذا المال الذي عندي أنا من قبل أعلم. قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله، كبرياه لم ينفع بشيء. المهم قتل عبد الله بن خطل عليه لعائن الله. وجه الشبه بين هذا الخزرجي وبين عبد الله بن خطل أن كل منهما سر هاربا إلى دار الكفر، وأن كل منهما قد ارتد. زاد عبد الله بن خطل بأنه قتل، أما هذا لم يقتل، ولكن الله تعالى انتقم منه فوقع له هذا الأمر الذي سمعه. ما هذا الأمر؟ الأرض تنبذ المرء ولا تقبله، لا تقبله، لأنه خان الله، خان النبي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أهان سيد الخلق الذي يهين سيد الخلق. الله يعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. صناديد قريش كأبي جهل، عقبة بن أبي معيط، وغيرهم من كبار قريش، أمية بن خلف، أتوا إلى ما بدر مستكبرين: ناتي إلى أبو جهل، ناتي إلى بدر، نذبح الكوماء، نشرب الخمر، تضرب على رؤوسنا القينات حتى يتحدث العرب بأننا أتينا وفعلنا وفعلنا. قتل منهم 70، أسر منهم 70، والذين قتلوا من كبار القوم، وما من بيت من بيوت مكة إلا وقد دخلوا الحزن في عام بدر. بعد القتل رموا في صليب بدر وصاروا نتنا، واتى النبي على فوهة القبر وناداهم واحدا واحدا: يا أبا جهل، يا فلان، يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: أتخاطب قوما قد جيفوا؟ فقال النبي لعمر: ما أنتم بأسمع منهم، الله يرد إليهم أرواحهم حتى يسمعوا هذا النكات تنكيل الذي يصدر من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القضايا التي ذكرت تخالف قضايا المؤمنين المتقين الصالحين المنيبين المطيعين لرب العالمين. بعث النبي بعد هذا البعد ذهب عين، يعني يتلمس أخبار قريش، وعلى رأسهم عاصم ابن ثابت ابن أبي الأفلح الأوسي من الأوس أنصاري رضي الله تعالى عنه، 10 نفر. فلما بلغوا إلى عثمان بلغ بني هذيل من لحيان، بلغهم مجيء هؤلاء القوم، فتتبعوا آثارهم وأتوا إلى موضع كان قد نزل فيه هؤلاء 10، فوجدوا روث الإبل، فأخذوا الروث وإذا به الإبل قد علفت بالنوى، قالوا هذا نوى المدينة. إذن هؤلاء قد أتوا من قبل محمد. فخرج ما يقارب 100 رام وتتبع القوم وأدركوهم بين عثمان ومكة. فلما رآهم الأمير عاصم ومن معه، عاصم خبيب ابن عدي عبد الله بن الدثنة وآخرون 10 أنفار، صعدوا على موضع عالي وقالوا لا ننزل، أحاط بهم القوم: تنزلون؟ انزلوا، لكم العهد والميثاق أننا لا نقتلكم، أننا لا نفعل. قال الأمير عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه: أنا لا أقبل أمان مشرك. فحصل بينهما ما حصل من التراشق بالسهام والرمي، فقتل عاصم بن ثابت وقتل معه 7، بقي 3: خبيب ابن الدثنة رجل آخر. الثلاثة نزلوا: خبيب ابن عدي ابن الدثنة، الثالث الذي لم يذكر اسمه، الثالث لما رأى القوم ربطوهم بالحبال والأوتار قال: هذه أول الخيانة، الجماعة أولا قالوا لنا العهد والميثاق أنهم لا يذون ولا أنا لا يمكن أن أمشي أبدا. أخيرا قتلوا، بقي خبيب وعبد الله بن الدثنة، ساقوهما إلى مكة، باعوهما في مكة من العرب، جاهلية جهلاء، لا إيمان، إذا فقد الإيمان توقع كل شيء، وإذا وجد الإيمان عليك أن تنفي كل شيء باطل، المهم الإيمان أن ينغرس في القلب، فإذا من غرس الإيمان في القلب والله لا تجد المؤمن بالله إلا على استقامة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولذا قال النبي لأبي ذر: إنك مؤمن فيك جاهلية، يعني بقيت فيك بقايا، لست بصافي نظيف. ما الذي عمل أبو ذر؟ الذي عمل أبو ذر أمر أنا أعمله أنت تعمله اليوم. قال لبلال: اذهب يا ابن السوداء، أنت أم السوداء. فلما سمع النبي ذلك قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني أصلح إيمانك بالله تعالى، لأن هذا الكلام لا يصدر إلا من قلب فيه لوث. الإسلام انهى كل شيء، الإسلام جدد لنا المسلك الطريق. فهؤلاء الجاهلية لما فقدوا الإيمان قتلوا الرجل الثالث، ومن قبل قتلوا سبعة ومنهم عاصم بن ثابت، وأخذوا الاثنين خبيب وابن الدثنة وذهبوا بهما إلى مكة، باعوهما في مكة. عاصم بن ثابت الأوسي رضي الله تعالى عنه آل والسري، اشتراه جماعة من بني الحارث ابن عامر ابن نوفل. الحارث ابن عامر ابن نوفل قتل يوم بدر. من الذي قتله؟ قتله خبيب، قتله عاصم ابن ثابت، لأنه عندما مات قبل أن يموت قال سمعت من رماني وقتلني يقول خذها وأنا ابن الأفلح. سمعوا كلمة ابن الأفلح عرفوا أن عاصم ابن ثابت زوجة الحارث ابن عامر ابن نوفل تسمى سلافة، نذرت لأنها لا تعمل شيء إلا أنها إذا وجدت رأس عاصم بن ثابت تأخذه تنكل به تشرب به الخمر. فلما بلغهم مجيء عاصم مجيء خبيب مجيء عاصم قتل عاصم بعثوا إلى الموضع موضع المعركة يريدون شيئا من عاصم. الذين قتلوا عاصم، وهذا الشاهد في ذكر هذا الخبر، أرادوا أن يأخذوا جسد عاصم، فسلط الله الدبر النحل جاء حاط بعاصم، كل من أراد أن يدنو من عاصم النحل يلسعه، ولذا سمي عاصم ابن ثابت رضي الله تعالى عنه حميل الدبر، يعني الذي حمته الدبر. حاولوا بذلوا قصارى جهد ما أمكن، قالوا دعوه حتى الليل النحل يعود إلى موضعه، فإذا كان الليل استطعنا أخذ جسد عاصم وذهبنا به إلى مكة وبعناه ميتا حتى تشرب ثلاثة الخمر على رأسه. جاء الليل وينزل الله مطر ويكون السيل ويأخذ جسد عاصم ويذهب به ولا يدرى أين جسد عاصم. كرامة أكرمه الله تعالى بها هذا الخزرجي المرتد الذي ذهب إلى أهل الكتاب يدفن ويحفر له وتعمق الحفرة وإذا بالأرض تنبضه، وعاصم ابن ثابت ابن أبي الأفلح الأوسي رضي الله تعالى عنه أرضاه، القوم يريدون أن يأخذوا جسده وإذا بالرب جل وعلا يحميه بالدبر، وإذا بالرب جل وعلا ينزل ماء ومطر وسيل حتى لا يتمكنوا من جسده. وكان قد قال من قبل أنه لا يضع يده على يد مشرك ولا يمسه مشرك، فأكرمه الله تعالى بذلك. ما توصلوا إليه أين جسده لا يدرى. أما خبيب ابن عدي عربي صميم، لكن أمر الجاهلية أيضا أخذوه وذهبوا به إلى مكة وباعوه. خبيب رضي الله تعالى عنه كان قد قتل رجلا في بدر، الذين قتل لهم قتيل اشتروه وعينوا يوما لقتله وخرجوا به من الحرم وأتوا به إلى العمرة ما بعد العمرة لئلا يقتلوه داخل الحرم. قبل أن يخرج أخبر أعلم، فطلب من الحارسة في البيت امرأة طلب منها مقاريض مقص حتى يزين نفسه، يأخذ من شاربه يسرح لحيته يزين بعض شعر إبطي ليلقى الله تعالى على كمال. المرأة أعطته المقص وإذا بصبي صغير تدرج يرضع حتى أتى إلى خبيب، حمله خبيب بن عدي ووضعه على فخذه. جاءت المرأة أم الولد وإذا بالطفل على فخذ خبيب، خافت أصاب هلع فزع الآن يقتل ولدي؟ قال له لا تظنين أن يقتله؟ لا ما يقتله، لم يقتله، الإسلام يمنعه من ذلك. لا تزر وازرة وزر أخرى. وما الذي جنى هذا الطفل؟ ما الذي عمل؟ لا، لم يقل أنا سأقتل ولا بد أن أقتل من استطعت أن أقتله. لا تزر وازرة وزر أخرى. وما الذي جنى هذا الطفل؟ ما الذي عمل؟ لا، لم يقل أنا سأقتل ولا بد أن أقتل من استطعت أن أقتله. لا، الإيمان يمنعه من ذلك. لم يقتل، رضي الله تعالى عنه. خرجوا به، وضعوا العمود حتى يصلب بعد القتل، يضعونه على جذع كبير، فالتمس منهم أن يسمحوا له ليصلي ركعتين، فصلى ركعتين ودعا الله جل وعلا بما دعا. وبعد ذلك قال: والله لولا أني أخشى من أن تظنوا أنني خشيت الموت لصليت. وقال بعد ذلك أبيات من الشعر، منها: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشناء شلو ممزق. قتلوه طلبوه. موضع الشاهد هنا أيضا في قصة خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه، صلب وعلق يبقى أيام حتى يأتي الناس فينظروا هذا خبيب مصلوب. بلغ النبي الخبر، بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لينزله الى مكة. ذهب الرجل وجد خبيب، انزله من على العمود، وقع على الارض، فابتلعته الارض ولم يطلع على رمتي على جسد خبيب الى اليوم. كرامة، لم هذا ابتلعته الارض، هم يريدون ان يبقوه حتى تمر مدة من الزمن والى ان يأتي الحجيج الى مكة ينظروا هذا خبيب الذي قتل وهذا الذي سري وهذا وهذا وهذا، فيكرم الله تعالى خبيبا فتبتلعه الارض ولا يعلم اين جسده. كرامة اكرمه الله تعالى بها. عاصم اكرمه الله بالدبر. خبيب أكرمه الله تعالى بناء أن ابتلعته الأرض. هذه كرامات الأولياء. ولا ينكر مسلم أو عاقل أو مؤمن كرامة الأولياء. الله جل وعلا يكرم من شاء من عباده. لكن يا إخوان، كرامات الأولياء لا تقع بالدعوة، وإنما يكرمه الله من حيث لا يدري. ثمر رجلان عند النبي في بيته ومعه سيد بن حضير ثوب، والمدينة مظلمة، ولما خرجا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهما يسيران وإذا بالثوب ثوب يبي كشاف نور كهرباء، إلى أن أراد أن يتفرقا، هذا يريد أن يذهب إلى داره وهذا يريد أن يذهب إلى داره، وإذا بالنور أيضا انقسم بيا مع هذا وبيا مع هذا. كرامة أولياء. من دون قصد من دون قصد. وسيد بن حضير صوته عذب بقراءة القرآن، فقام مرة يقرأ ليلا وبجواره فرسه، فلما قرأ وإذا بالفرس تنفر ورأى نورا يصعد إلى السماء، سكت هدأت الفرس قرأ عاد الأمر. فلما أصبح أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي جرى له في هذه الليلة، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه ملائكة تنزلت تريد أن تستمع قراءة القرآن من صاحب الصوت الحسن، كرامة أولياء. ما قال أسيد أنا سأقرأ وسيقع كذا وكذا، وإنما الله جل وعلا أكرمه بهذا. أبي بن كعب الله جل وعلا يأمر النبي أن يقرأ على أبي سورة لم يكن تكريما لأبي، لأن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من حملة القرآن، حملة القرآن المشتهرين على عهد رسول الله، جماعة من الأنصار وجماعة من المهاجرين. أبي بن كعب، زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، هؤلاء أنصار. عبد الله بن مسعود، سالم مولى أبي حذيفة، هؤلاء مهاجرون. كرم الله أبي بن كعب حتى يقرأ النبي عليه، النبي يقرأ عليه. فقرأ النبي عليه سورة لم يكن، فقال أبي بن كعب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أسماني الله؟ الله قال لك اقرأ على أبي سماني؟ قال نعم الله سماه. فبكى أبي بن كعب: الله يسميني أنا الحقير الذليل للمولى، ولكنه ذليل للمولى كريم عند الله، لأنه حمل القرآن. حمل القرآن ليس بالأمر السهل، أمر عظيم. سالم مولى أبي حذيفة، وأنت تعرف ما معنى مولى. مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة من حملة القرآن. لما ولي عمر الخلافة قال عمر مرة: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لأوصيت له بالخلافة. يا الله، انظر إلى الإيمان كيف تسرب في قلوبه. ما عندهم تفرقة في الدماء ولا في العروق. مولى، لكنه لما كان مقدم قدمه الله تبارك وتعالى. يقول عمر: لقدمته. يقدم على من؟ يعني يقدم على عثمان، يقدم على علي، على عبد الرحمن بن عوف، على سعد بن أبي وقاص، على بقية العشر المبشرين للجنة. ولكن سالما قد مات، ولما مات انتهى الأمر. هكذا يصنع القرآن، هكذا يصنع الدين، هكذا يصنع العلم. الدين بمن تحمله. ولكن إذا كان المرء ما كان عظيما في حسبه، في نسبه، في ماله، وليس عنده من القرآن شيء، أجوف، لا يعرف شيء من دين الله تعالى، والله لا يبالي الله جل وعلا به. وتعلمون قصة عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة وذهبت الوفود تسلم عليه، وفد المدينة اشتمل على جماعة منهم غلام صغير، أو لا، هذا وفد المدينة. دخلوا على عمر بن عبد العزيز يهنئونه بالخلافة، فجاء الوفد قدم هذا الولد الصغير ليتكلم. قال: يا أمير المؤمنين، إن المرء أمر ليس بالسن، ولو كان الأمر بالسن لكان يوجد من يتولى الخلافة من هو أكبر منك، لكن أنت أصغر. ثم بعد ذلك أنشأ عمر: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. لأن العلم يريد أن يتكلم، الناس ينظرون إليه. صعد عثمان على المنبر رضي الله تعالى عنه، توجه الناس إلى عثمان ينظرون إليه، ارتج على عثمان، ما استطاع أن يتكلم رضي الله عنه، قال أردت أن أقول ولكن ارتج علي، والسلام عليكم ورحمة الله، ونزل من على المنبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن المرء عليه أن يتعلم وأن يتقي الله. العلم من دون تقوى لله لا تنفع. شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. إذا تعلمت تعمل بعلمك، لا يكون العلم سببا للجهل، فإن العلم إنما يرقي المرء ويبلغه إلى السماكين، شريطة أن يتقي الله، أن يعود إلى الله، أن يرجو الله، أن يعمل الخير، أن يتقرب إلى الله بما علم وما إلى ذلك. والخلاصة، هذا الرجل أهلكه الله الذي خان الله وخان رسول الله. حديث آخر لا أقف عنده كثيرا، حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب من شدة الريح، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق. هذه الريح الله جل وعلا بعثها ليهلك منافق. فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. وهل هذا من باب علم الغيب؟ لا، النبي معلم من قبل الله، يوحى إليه من قبل الله تعالى، فالله جل وعلا أوحى إليه أن هذه الريح الشديدة إنما هاجت وصارت بهذا الحال لهذا الأمر. الحديث الثالث قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو محمد النضر بن محمد ابن يوسف موسى اليماني قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس قال حدثني أبي قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، رجل مريض موعوك محموم، ذهبنا نعوده لنزوره، وعيادة المريض سنة، ومن عاد المريض مشى في مخربة في الجنة. والنبي كان يعود المرضى. عاد النبي عليه الصلاة والسلام غلاما يهوديا، الغلام كان يخدم النبي، مرض اليهودي الولد، فذهب النبي يعوده يعني يسلم عليه، فوجد الولد محموم ووجد أباه عنده، فعرض النبي على الغلام الإسلام، أسلم ادخل في الإسلام، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال الوالد للولد أطع أبا القاسم ادخل في الدين، فدخل في الإسلام وكان خيرا له ومات رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل لما دخلوا عليه يعودون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وضعت يدي عليه فقلت ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا من هذا، الحمى شديدة عليه. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة، ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة، هذين كالرجلين الراكبين المقفيين، يعني اللذين أعطانا قفاهما لرجلين حينئذ من أصحابه من المنافقين، ولهذا علم أنهما من المنافقين. الحديث التالي الأخير حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. المنافق، وقد تقدم لنا الكلام على من هو المنافق، وعلمنا أن المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذا نعم وهذا شيء في القلب. نحن لا نستطيع أن نقول هذا منافق النفاق الاعتقادي، ولكن الله يعلمه. فضرب النبي مثل المنافق بهذا المثل، كمثل الشاة العائرة، شاة ضائعة هي مع قطيع من الغنم، فتركت القطيع الذي تعرفه وصارت بين قطيعين من الغنم، لا تعرف هذا ولا تعرف هذا القطيع، فمرة تمشي مع هذا القطيع ومرة تدع هذا القطيع وتمشي حائرة ما محتارة ما رأت الذي تالف. النبي عربي رعى الغنم رعى الإبل، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ورعي الغنم فيه مصلحة وفائدة، يرقق القلب ويورث التواضع. إذا ولدت أحد الصخرة الصغيرة نظفها أصلحها، لم تأكل لم ترضع أخذ من اللبن وأرضع، بخلاف الفدادين أهل الإبل. أهل الإبل فيهم الغطرة والجبروت والكبرياء، لأن الإبل متغطرسة كبيرة متجبرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. توضأوا من لحوم الإبل، الذي أكل لحم الإبل عليه أن يتوضأ حتى يخفف الثورة الموجودة فيه، لأن الطعام يتأثر المرء به. ولذا قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. وقال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاصم الإبل. الإبل إذا عادت إلى معاصمها ليلا تأتي وهي هائجة نائجة، كل ما لقيته أفسدته. ولكن الإبل الغنم رقيقة رحيمة، صاحبها الذي ألفها وعاش معها رقيق، لأن هي غنم، يعني من عنده 1000 غنمة 10000 غنمة صاحب بعير واحد يرى أنه أعظم منه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي يوم أن بعثوا إلى خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل عند العرب من قبل كانت عزيزة عند أصحابها، بخلاف الغنم. الغنم بخال غنمة بسيطة ليست بشيء كبير، لكن الله جل وعلا جعل في رعيها والاهتمام بها والعناية بها فائدة للذي يرعاها، تورثه الشفقة الرحمة العطف اللين وما إلى ذلك. فها ضرب النبي هذا المثل، مثل المنافق بالغنمة بالشاة العائرة التي بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. أما الحديث الثاني عن ابن عمر بمثله، يعني بمثل الحديث الأول الذي ضرب النبي فيه المثل، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة، هذه الأمثلة التي ضربها النبي تكتب بماء الذهب، والعلماء قد اهتموا ببيانها وألفوا كتب أمثلة رسول الله. من هذه الأمثلة: خرج أبو سفيان يصيد وخرج جماعة يصيدون، فصاد أبو سفيان حمار وحشي وصاد غيره صيد آخر، قال: أنا ما أصد. قال النبي: لو كل الصيد في جوف الفرا. هذا أول ما تكلم بهذا أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب صفة القيامة وصفة الجنة والنار. قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يجن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ساق السند إلى عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير ساق السند إلى منصور قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث فضيل ولم يذكر، ثم يهزهن. وقال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده تعجبا لما قال تصديقا له، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، وتلا الآية. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث ساق السند إلى علقمة يقول قال عبد الله بن مسعود: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول الله تعالى: أنا الملك، أنا الملك. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، الآية. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الكتاب ليذكر فيه بعض صفات يوم القيامة، ويذكر فيه بعض ما يتعلق بالجنة والنار، وهذه أمور هامة ينبغي العناية بها وتعلمها وتعليمها، لا سيما في هذه الأزمان ونحن في آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، وهذه الدنيا أخرجت لنا كنوزها، وعلم الله جل وعلا بعض العباد وبعض الخلق علوما من عند الله تبارك وتعالى. هذه العلوم كادت أن تصرف الناس عن الرب وعن هذه الشريعة السمحاء التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكاد أن تجذب الناس إليها. ولذا ينبغي للمؤمن للعاقل أن يلوي إلى الله وأن يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن هذه الحياة الدنيا حياة الغرور، فانية ذاهبة لا تبقى لأحد. والله تعالى خلقنا في هذه الدنيا عارية عما قريب نذهب ونرحل عنها كما رحل عنها من قبلنا. ما كتب الله تعالى لأحد الخلد، ولو كان الخلد لأحد لخلد الله تبارك وتعالى أفضل خلقه
وأفضل أنبيائه ورسله، لأن بقاءه وخلوده خير للبشرية صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أكرر وأقول، ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بهذه الأمور، أمور الآخرة، أمور الجنة، أمور النار، ذكرها للناس، لأننا غالبا والله أعلم غالبا لا نعنى بها ولا نهتم بها، لأننا نكدر على الناس لا يسمع ما لا يحب، بل علينا أن نذكر لهم ما يحبون، وهذا من الخيانة في العلم. لا ينبغي أن يمروا على هذه الأمور مرورا عابرا، بل الذي يجب على طلاب العلم وبخاصة في مثل هذه المناسبات العناية والاهتمام بذكر هذه الأمور. وقد اشتملت الأحاديث النبوية والآيات الجليلة بكثير مما يتعلق بأهوال يوم القيامة، بالجنة، بالنار، بالبعث، بالحشر، بالنشور، بالصراط، بالميزان، بتطاير الكتب، بالكلاليب التي تكون على الصراط، بالصراط، بالأعراف، بالجنة، وما إلى ذلك. اهتمت الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، كما عني جهابذة من أهل العلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وألفوا كتب تعنى بأشراف الساعة، بأمور الآخرة، بالجنة، بالنار، بالشفاعة، أول من يدخل الجنة، من الذي يخلد في النار، وهل كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة أو يدخل النار، وإذا دخل النار أيخلد فيها أم لا. هذه الكتب كما قلت لك عني بها العلماء أمثال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، الحافظ المفسر المؤرخ، ألف كتاب يسمى البداية والنهاية في قرابة 9 مجلدات، منذ أن خلق الله الخليقة إلى عصره وزمنه، ثم ألف كتاب سماه النهاية، يعني ما يتعلق بالموت، ما يتعلق بالنفخ في الصور، ما يتعلق بالبعث، ما يتعلق بقيام الناس لرب العالمين، إلى غير ذلك، سماه النهاية لابن كثير. ابن الجوزي له كتاب صديق حسن خان من علماء الهند له كتاب، السيد البرزنجي من علماء المدينة وأهلها له كتاب، صديق حسن خان له كتاب يسمى الإذاعة في أشراف الساعة، والمكتبة الإسلامية حافلة ومليئة بما يتعلق بهذه الأمور، ولكننا لا نريد ما يكدر حياتنا، ما يوجهنا، ما يخيفنا من النار، ما يرغبنا في الجنة. ابن القيم له كتاب يسمى هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، الجنة، أهوال الموتى اهتم بها ابن الجوزي، ارتد واذهب إلى أي مكتبة من المكتبات الإسلامية إن شاء الله تعالى تجد ما يبل صدأك وما يروي غلتك إن شاء الله تعالى. وعلى أي حال فإن الإمام مسلم عقد هذا الكتاب وقال كتاب صفة القيامة وصفة الجنة وصفة الجنة وصفة النار. القيامة وما أدراك ما القيامة؟ القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثهم الله من المقابر، يوم يأمر الله تعالى الملك إسرافيل بأن ينفخ الأرواح حتى تعود إلى الأجساد النخرة التي تفتتت وأصبحت رميما وترابا، وغالب الأجساد تفتت إلا أجساد الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، تكريما من الله تعالى لهم. وقد يكرم الله تعالى بعض خلقه من الأولياء والصالحين، أهل القرآن، أهل الذكر، أهل اللام، أهل الطاعة، أهل الركوع والسجود، يكرمهم الله ببعض الكرامات، فلا تبلى أجسادهم وقد مضى عليهم ما مضى من العمر. وغالب الأجساد تبلى وتفنم وتنتهي وتصير رميما، وكما ذكرت لك غير ما مرة، إلا عظمة صغيرة، هذه العظمة الصغيرة في موضع الذنب أراد الله جل وعلا أن الأرض لا تأكلها. ولو أن المرأة مات أكلته السباع، أكلته الحيتان، احترق بالنار، حرق بالنار كما يفعل المجوس والهندوك والبوذيون وما إلى ذلك، الجسد يبنى يبلى والعظم يبلى، ولكن هذه العظمة الصغيرة لا بد أن تبقى كما قال صاحب هذا القبر. فإن صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه قال: كل ابن آدم يبلى، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، عجب الذنب عظمة صغيرة حفرت القبور لا يعرفونها، يشتغلون في المقابر والدفن وما إلى ذلك ليل نهار، ولكن لو ذهبت إلى أحدهم وقلت له أين عجب الذنب والله لا يعرف، إنما يعرف ذلك الذي خلقها، لا إله إلا هو. هذه العظمة تبقى، ولو مضى على العبد آماد وآماد حوال لا تأكلها الأرض. فإذا أراد الله تعالى أن يبعث الخلق يوم القيامة أنزل الله تعالى ماء، هذا الماء يسمى ماء الحياة، هذا الماء يختلط بالأرض، والعظمة الصغيرة التي هي عجب الذنب تنمو وتنشأ من هذه العظمة، ماء الحياة يختلط بعجب الذنب، الجسم يبنى. يا أخي لا تستغرب، أنا وأنت خلقنا من ماء، من دافق خرج الشهوة من الأرض وقع في رحم الأم، هذا الماء يبقى في الرحم وهو ماء مني، يتغير يصير علقة، يتغير يصير مضغة، يتغير يبنى الجسد. متى أمر الله تعالى الملك أن يبني الجسد؟ فإذا بني الجسد ينفخ الروح، 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، الملك يا رب مخلقة أو غير مخلقة، إذا قال الله تعالى مخلقة نفخت الروح في الجسد. يوم القيامة عجب الذنب موجود، ينزل الله تعالى ماء الحياة، يختلط ماء الحياة بعجب الذنب، الجسد يبنى. فإذا أمر الله تعالى الملك بأن ينفخ ونفخ في الصور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، تعود الأرواح إلى الأجساد. فنقوم لرب العالمين في هذا اليوم الذي يسمى يوم القيامة، وهو آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. يوم القيامة له أسماء كثيرة، عددها العلماء تكاد تبلغ الى 60 فأكثر. يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم البعث، يوم الحشر، يوم النشر، يوم الجمع، يوم الحاقة، يوم الصاعقة، يوم الصاخة، يوم القارعة، يوم 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 تبلغ الى 60-70 يوم. لما يقع في ذلك اليوم من الاهوال العظام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يهون علينا الخطر الذي يقع في هذا اليوم. يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا يوم القيامة. يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا، ما عملت من خير محضرا أمامها. يوم تتطاير الصحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ينفض لكل غادر لواء يوم القيامة. هذه غدرة فلان ابن فلان، لواء علم يوم يجمع الله الأولين والآخرين. من عمل غدرة غلامة فاحشة منكر عمل سيء علم يقوم هذه غدرة فلان ابن فلان، أكل مال يتامى، اختلس أرض غلب، هذه غدرة فلان ابن فلان. وإذا ما كانت أرضا ونحن في عالم الأرض وفي فتنة الأرض وفي بلاء الأرض وفي العناية بالأراضي اليوم، من اختلس أو ظلم أو غش أو كذب أو شهد احتيالا بأنها لي وليست له، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه يوم القيامة من 7 أراضين على عنقه. يوم يجمع الله الأولين والآخرين من آدم إلى آخر مخلوق. فلهذا اليوم أسماء كثيرة. بالنظر إلى ما يقع في ذلك اليوم العظيم الشديد، عظيم الأهوال، اليوم الذي يبني الله تعالى فيه الشمس من الخلق مقدار ميل، يتفاوت الناس على حسب عمل في الدنيا. من الناس من يبلغ به العرق إلى ركبته إلى حقوه إلى عنقه إلى فمه، يلزمه إلزام على حسب ما كان يعمل في هذه الحياة الدنيا. هذا يوم القيامة. وسيذكر لنا المصنف رحمة الله تعالى عليه بعض الأحاديث التي صحت عنده في شأن يوم القيامة. ويوم القيامة له علامات، الله تعالى ذكرها في كتابه ونبينا صلوات الله وسلامه عليه ذكرها في سنته، يجدها من يرجع إلى كتب أشراط الساعة. وهذه العلامات منها الصحيح ومنها غير الصحيح، فما نبه العلماء على أنه صحيح على الرأس والعين، وما قال العلماء فيه أنه ضعيف موضوع مكذوب ليس بصحيح ضربنا عنه صفحا. وإنما الذي ينبغي لنا أن نعنى بالرواية. الرواية لا تقبل كل رواية إلا رواية صحت عن رسول الله. ومن الذي يصحح الروايات عن رسول الله؟ الله جل وعلا قيض علماء جهاد الله خدموا سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فبينوا لنا أن هذا الحديث صحيح، هذا الحديث حسن، هذا ضعيف، هذا معضل، هذا مرسل، هذا معنعن، هذا منقطع، هذا موضوع مكذوب على رسول الله. نعود إلى أهل الخبرة، لأن لكل فن رجال، كل فن له رجال. الصاغة رجال يعلمون ما يتعلق بالذهب بالفضة، النوع الجيد غير الجيد، المحاسب الطبيب المهندس الطيار، كل في اختصاصه. الله جل وعلا قيض علماء يسمون علماء الحديث، هؤلاء علماء الحديث عنوا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وبينوا الصحيح من الزيف الباطل. إذا قال الشاعر وما أحسن ما قال: للحديث رجال يعرفون به، فللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. فإذا رجعنا إلى أهل الشام علماء الحديث، بمجرد أن تذكره الحديث يقول لك هذا الحديث والله ما مر عليه، لكن أعتقد أنني بعد أن أراجع هذا الحديث لابد أنه لا يصح عن رسول الله. صحيح، يقول صحيح، رواه البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، البيهقي، البزار، وما أكثر علماء الحديث. وأريد أن أعلق تعليقة صغيرة: الحديث موجود، ومع الأسف مضى على المسلمين يوم من بعد القرن السادس، أتى الغرب وأخذوا كتب الحديث من العالم الإسلامي وذهبوا بها إلى ليدن، إلى لندن، إلى هولندا، إلى الإسكوريال، إلى وإلى. والله زرت مكتبة في مدينة تسمى بلومنتن في أمريكا، المكتبة في قرية صغيرة، قرية صغيرة، هذه القرية خاصة بالطلاب، المكتبة العربية مساحتها لا تقل عن 500 عن 5 كيلو 6 كيلو، والطبقات 12 طابق لهذه المكتبة، جل ما فيها عربي، جل ما فيها عربي. وهكذا اذهب إلى البيت الأبيض، اذهب إلى واشنطن، تجد كتب الحديث، كتب الرجال، كتب العلم الشرعي موجودة عندهم. اطلب الكتاب خلال أسبوع يأتيك أنت في مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونحن لا ندري عن الكتب ولا نسمع الكتب، اشتغلنا بالمجلات وبسيدتي وستتي وستي وسيدتي، واشتغلنا باللهو، واشتغلنا بالبعثوكة، واشتغلنا بالهجل والضحك وبما تعلم، ولا أحتاج أن ننبه عليه. اشتغلنا بذلك، والغرب والشرق اهتموا بالتراث الإسلامي، أحاديث النبي موجودة هنالك. بهذه المملكة زادها الله توفيقا جامعات، الجامعات الإسلامية في هذه المملكة تذهب وتبعث طلابها، من يصور، من يأخذ، من ومن وما إلى ذلك، ليس من بلاد عربية، من بلاد أمريكا، من بلاد بريطانيا، من الإسكوريال في إسبانيا وما إلى ذلك. ونحن نيام مكيفين بلوت وشيشة وحشيشة ومخدرات وما إلى ذلك، فرحة. نسأل الله العافية والسلامة. الله المستعان. اشتغلنا بعد ذلك بالنعرات الجاهلية، من بعد أن زادت دولة العباسيين. وما زالت دولة العباسيين، ما سقطت دولة العباسيين إلا للخلاف العرقي وللدم العرقي، هذا قيسي، هذا تميمي، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا. وجاء بعد ذلك من جاء من ملوك الطوائف وغيرهم، واحتلوا البلاد الإسلامية، والتراث الإسلامي ضاع في عشية وضحاها، والله المستعان. هذه تعليقة عاجلة دعاني إليها، أن كتب أشراط الساعة موجودة والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه. جميع ما يتعلق بعلامات وأشراط الساعة القرآن الكريم بينها، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وضحت ذلك، والعلماء بحمد الله ورثة الأنبياء نقلوا ذلك وعلموا ذلك. علامات كبرى وعلامات صغرى. العلامات الكبرى الصغرى وضحت، بقي العلامات الصغرى بدأت ومدت بوزها. العلامات الكبرى بدأت تظهر، وقد ظهرت العلامات الصغرى التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ظهرت العلامة الكبرى تتابعت وتوالت كالعقد، العقد إذا انقطع الخرج يتبع بعضه بعضا، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من العلامات الكبرى نزول المسيح الدجال، خروج المسيح الدجال، نزول عيسى عليه السلام، خروج ياجوج وماجوج، خروج قتال المسلمين لليهود، المسلمون يقاتلون اليهود مع عيسى فيقتل المسلم اليهودي